ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاربعاء الموافق 5 مارس 2025. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار واصدار من جوله السودان اليوم وبرنامج حديث اليوم ومواد اخرى في ضمن هذه الجوله. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. الجيش يعلن السيطرة على الدالي والشراك ورورو، مقتل 6 أشخاص وصابة 80 آخرين جراء تجدد القصف المدفعي على معسكر أبو شوك بالفاشر. مقتل طفل وإصابة 7 آخرين جراء القصف المدفعي على أم درمان وإظلام تام في النيل الأبيض جراء استهداف محطة أم دباكر بالمسيرات. البرهان يؤكد استعداده لوقف القتال وفق شروط محددة. وإصابة 15 شخصا في هجوم واسع على الديوم الشرقية بالخرطوم. تحالف تأسيس يقر 8 أقاليم وفترة تأسيسية ل10 أعوام. وخبير قانوني يقول إن الدستور الانتقالي لم يأتي بجديد. كانت هذه هي العناوين وإليكم تفاصيل النشرة، يقدم لكم إبراهيم جد كريم. كشفت غرفة طوارئ أبو شوق بالفاشر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين صباح اليوم الأربعاء جراء تجدد القصف المدفعي على معسكر أبو شوق بالفاشر. وقالت الغرفة في منشور على صفحتها في فيسبوك أن القصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع على المعسكر ومحيطه أمس أدى إلى إصابة 80 شخصا بإصابات متفاوتة بجانب مقتل آخرين. من جانبها قالت قيادة الفرقة 6 مشاة في الفاشر في موجزها اليومي إن معسكر نيفاشا للنازحين تعرض لقصف مدفعي أمس مما أسفر عن إصابة 17 مدنيا بينهم 3 طفلات، كما شهد معسكر زمزم قصفا مشابها أدى إلى إصابات بين المدنيين. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
قامت الميليشيا الإرهابية بقصف معسكر نيفاشا للنازحين بمدفع عيار 120 مما أدى إلى إصابة 17 مواطن بينهم 3 طفلات في عمر 2 إلى 5 أعوام وإصابات متوسطة وأخرى عميقة 14 منهم.
وحول العمليات في الفاشر قالت قيادة الفرقة 6 مشاة إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 4 طائرات مسيرة وتحييد أخرى قبل بلوغ هدفها. وأضافت إن القوات الجوية نفذت عملية استهدفت شاحنة تابعة لقوات الدعم السريع تحمل الذخائر وأسلحة ما أدى إلى تدميرها بالكامل. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقتل 8 أشخاص وإصابة 46 آخرين جراء الهجوم على قرى أبو ديلك وأم غبيشة بشمال دارفور. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
استطاعت دفاعاتنا الجوية من تدمير 4 طائرات مسيرة انتحارية وتحييد مسيرة انتحارية أخرى كانت تحمل داند RPG دون أن تحقق هدفها.
قتل طفل وأصيب 7 آخرين جراء قصف قوات الدعم السريع للثورة الحارة الثانية في محلية كرري ب4 قذائف صباح اليوم. في الأثناء تشهد مناطق وسط الخرطوم مواجهات عنيفة في وسط الخرطوم في إطار محاولات الجيش المستمرة للسيطرة على القصر الجمهوري. أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على مدينة الدالي بولاية سنار، ونشر جنود في الجيش مقاطع فيديو من أمام قسم شرطة الدالي والمزموم ومناطق أخرى. وفي ذات السياق أعلنت القوات المسلحة استعادة منطقة الشراك بمحلية الجبلين بالنيل الأبيض، كما اقتحم الجيش منطقة خور البعاشين بالنيل الأبيض الذي يعتبر أهم معاقل الدعم السريع. وفي النيل الأزرق أعلن الجيش سيطرته على منطقة رورو بمحلية التضامن في النيل الأزرق مؤكدا استعداده للتقدم نحو بقية المناطق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
اليوم 5 رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، الآن قواتكم المسلحة وقوات جهاد الأمن المخابرات الوطني داخل مدينة الدالي، البشرى من هذا المقام لأهلنا في الدالي، البشرى لأهلنا في السودان جميعا، اليوم قواتكم المسلحة وجهاد المخابرات داخل مدينة الدالي.
تجدد فجر اليوم الأربعاء استهداف محطة المدباكر الحرارية بمدينة ربك حاضرة ولاية النيل الأبيض بالمسيرات، ما أدى لإطفاء المحطة ودخول الولاية في إظلام تام. وكشفت مصادر متطابقة أن الهجوم وقع حوالي 2:30 صباحا مشيرة إلى تصدي المضادات الأرضية للمسيرة قبل سقوطها داخل محيط المحطة. وقالت المصادر إن الهجوم جرى بنوع مختلف من المسيرات، مبين إنه لم يتم بعد تحديد حجم الأضرار على المحطة. أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان استعداد السودان لتنفيذ وقف فوري لوقف العمليات العسكرية بشرط انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي تحتلها، ورفع الحصار عن الفاشر وبقية مدن دارفور والتجمع في مناطق محددة تمهيدا لنزع سلاحها ومعالجة أمرها عسكريا. وقال البرهان خلال مخاطبته القمة العربية في القاهرة أمس إن الحكومة السودانية طرحت خارطة الطريق للتحول المدني والدستوري تتضمن الاتفاق على الثوابت الوطنية وتعيين حكومة مدنية من المهنيين المستقلين وإطلاق حوار سوداني شامل يمهد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة. وأضاف في هذا الخصوص:
طرحنا خارطة الطريق للانتقال المدني والدستوري، تتضمن هذه الخارطة اتفاقا على الثوابت الوطنية، كما تنص على تعيين حكومة مدنية من المهنيين المستقلين، بالإضافة إلى إطلاق حوار سوداني شامل لا يستثني أحد.
أثار الدستور الانتقالي الذي وقع عليه تحالف تأسيس في نيروبي أمس ردود فعل واسعة على خلفية إقراره لفترة تأسيسية لعشرة أعوام وتقسيم البلاد إلى 8 أقاليم بجانب تقرير المصير والعلمانية. وقال عمار أمون السكرتير العام للحركة الشعبية بقيادة الحلو في مؤتمر صحفي إن الميثاق التأسيسي والدستور الانتقالي نصا على العلمانية وحظر تأسيس أي حزب على أساس ديني. وقال من خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي لتأسيس: إذا فشلنا في إقرار العلمانية في الدستور الدائم، حينها يمكن للشعوب السودانية اللجوء إلى حق تقرير المصير. وأكد أن الميثاق يرفض أن تشكل الأيديولوجية الدينية أو العرقية هوية للدولة السودانية، ودعا لتأسيس جيش قومي مهمته حماية الحدود الدولية للسودان وسيادته والنظام الدستوري. وأضاف في هذا الخصوص:
الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان خلال 70 سنة وعامل الماضي استخدمت الدين كأيديولوجية سياسية والعروبة بصورة مكثفة لتحديد هوية الدولة السودانية والانتماء لتلك الدولة، ونحن في التحالف نرفض هذا رفضا باتا.
من جانبه قال الدكتور نصر الدين عبد الباري إنهم لجأوا لخيار تشكيل الحكومة لأن 25 مليون شخص في مناطق سيطرة الحركات المسلحة ضمن تحالف تأسيس يعانون من انعدام التعليم والصحة بجانب ممارسات تمييزية تتعلق بالوثائق الثبوتية والسعي لإجبارهم على مغادرة البلاد. وقال في مؤتمر صحفي بنيروبي إن الحروب يمكن أن تستمر لفترة تتراوح بين 10 إلى 25 عاما. وأكد رفضهم تقسيم السودان مبينا إن الميثاق ينص على الوحدة الطوعية المبنية على العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان. وقال إن وثيقة حقوق الإنسان في الدستور تضمنت آليات لحماية حقوق الإنسان عبر القضاء. من جانبه قال حمال عبد الرحمن القيادي في حزب الأمة القومي ووالي غرب كردفان السابق إن الحكومة القادمة ستعمل على إنشاء سجل مدني وطباعة وثائق ثبوتية وإصدار جوازات، متهما السلطات في بورت سودان بمنع المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع من الحصول على الوثائق، كما ستعمل الحكومة على تأسيس نظام مصرفي وطباعة عملة. وأضاف في هذا الخصوص:
موضوع السجل المدني واحدة من الأشياء حاولت حكومة بورتفيزان تفرض على الشعب السوداني حرمته من حقوقه الأساسية في مسألة السجل المدني ومسألة الهوية والجوازات. يعني أنت ممكن تجيب عندك حتى لو تزوجت ما تقدر تطلع وثيقة، لو عايز تعمل أشياء عجيبة. موضوع السجل المدني موضوع أساسي والحكومة دي من حقها أنها تطبع حتى جوازات.
في المقابل قال الخبير القانوني المعيز حضرة إن الدستور الانتقالي الذي وقعت عليه أطراف تحالف السودان التأسيسي في نيروبي لا يحمل أي جديد ولا يختلف كثيرا عن كل الدساتير المقترحة من المجموعات السودانية المختلفة. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن الاختلاف يكمن في بعض المصطلحات، مشيرا إلى أن مصطلح العلمانية طرح من قبل بمعنى مدنية الدولة. وأوضح أن الجديد الذي تضمنه الدستور هو تقرير المصير وإضافة إقليم جديد هو إقليم الفونج. وأضاف في هذا الخصوص:
هو حقيقة إذا تمت قراءة الدستور يعني الذي يعني تم توقيع عليه في نيروبي هو ليس بجديد، يعني لو أخذته في مجمله هو لا يختلف كثيرا عن كل الدساتير المقترحة من المجموعات السودانية المختلفة من أيام التجمع الوطني الديمقراطي.
وحول رأيه في التوقيت الذي أعلن فيه الدستور قال معيز حضر إن الظروف الحالية في السودان بعد حرب 15 أبريل غير مناسبة لصياغة الدستور والدخول في مثل هذه المسميات العلمانية. وأوضح أن الدستور يجب أن يتوافق عليه كافة السودانيين عبر الجلوس إلى مائدة مستديرة بما يحقق وحدة هذه الشعوب التي كونت السودان. وأعلن رفضه الوصاية في بلد وصفه بالمتنوع. وحول نظام الأقاليم قال المعيز حضرة إن نظام الأقاليم الثمانية يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وذلك لأسباب تتعلق ببناء الدولة والحاجة إلى ميزانيات مالية كبيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
حقيقة الأوضاع بعد الحرب أفرزت واقع جديد، أفرزت خطاب كراهية، أفرزت خطاب جاوي. نحتاج إلى ما يجمعنا. الدساتير عندما تكتب يجب أن يكون هنالك إجماع. حقيقة نحن نحتاج إلى تفكير خارج الصندوق.
وحول تفاصيل الدستور الانتقالي قال معيز حضرة إن هناك تفصيلات كثيرة ليس محلها الدستور، إنما محلها القوانين الأخرى الخاصة. وصف ما ورد بخصوص المجلس التشريعي ومجلس الأقاليم بأنه فكرة جيدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود تعارض بين الاختصاصات من خلال الصياغة، الأمر الذي قد يؤدي إلى النزاعات. وعاب على الدستور منح السلطات للمحاكم الأدنى فيما يتعلق بالنزاعات الدستورية، وأبان بأن النزاعات الدستورية تحتاج إلى محاكم لديها الخبرة الكافية والتي قد لا تتوفر لدى المحاكم الأدنى. ووصف المعيز حضرة مثل هذه التفاصيل بأنها تمثل قنبلة موقوتة والتي قد تنفجر تحت أي لحظة عند تفسيرها. وأضاف في هذا الخصوص:
واضح من الصياغة فيما يتعلق بالمجلس التشريعي ومجلس الأقاليم سوف يكون هنالك تعارض واضح بين اختصاصات المجلسين، وربما يؤدي إلى نزاعات. ده من ناحية. من ناحية أخرى أيضا تحدث عن منح سلطات للمحاكم الأدنى فيما يتعلق بالنزاعات الدستورية. لا يمكن المحكمة الأدنى يعني تكون عندها الخبرة الكافية عشان تفصل في نزاع دستوري أو أنه هذا النص دستوري أو غير دستوري.
اتهمت لجان مقاومة الديوم الشرقية بالخرطوم قوات الدعم السريع بشن هجمات على ديمة عايشة شرق وغرب. وأوضحت في بيان أن الهجوم أسفر عن إصابة أكثر من 15 شخص بالرصاص الحي، إضافة إلى سرقة ونهب كافة المنازل، وطالبت بالتدخل العاجل لإجلاء جميع المواطنين من الديوم الشرقية. طالب مناوي بريطانيا بالقيام بدور أكبر من أجل فك الحصار على الفاشر حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من إيصال الإغاثة إلى مستحقيها. وشدد مناوي خلال لقائه وفد الحكومة البريطانية الذي يزور البلاد حاليا برئاسة المدير العام لشؤون إفريقيا بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية السيدة هارييت ماثيوس، شدد على ضرورة إتاحة الفرصة للشعب السوداني لإجراء حوار سوداني سوداني لا يستثني أحدا، وصولا إلى الانتقال الديمقراطي الذي يؤدي إلى سودان موحد. أكدت وزارة الصحة الاتحادية انحسار معدل الإصابة بالكوليرا في البلاد، مشيرة إلى تسجيل 23 إصابة جديدة بالكوليرا بينها حالة وفاة واحدة. وقالت الوزارة في تصريح صحفي عقب اجتماع لها بكسلة إن فريق الإسناد الاتحادي للنيل الأبيض أكد انحسار معدل الإصابة بالكوليرا من 500 إصابة في اليوم إلى 38 إصابة فقط. أعرب مؤتمر منطقة البحيرات العظمى الذي يضم 12 دولة عن قلقه الشديد إزاء إعلان قوات الدعم السريع ومجموعات أخرى عن ميثاق سياسي ينشئ سلطة حاكمة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال في بيان: هذا التطور يمثل خطرا كبيرا على وحدة السودان، وقد يعيق الجهود الإقليمية والدولية الجارية لتحقيق السلام والحوار. ورحب المؤتمر في الوقت ذاته بخارطة الطريق التي أعلن عنها البرهان. من جانبه رحب وزير الإعلام خالد العيسر بالمواقف الدولية الرافضة لتشكيل حكومة موازية في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن في السودان ممتنون شعبا وحكومة لمواقف هذه الدول الصديقة والشقيقة في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ودول الإيجاد ومجلس الأمن والأمم المتحدة. ونحن إذ نثمن ذلك نؤكد أننا لسنا منشغلون على الإطلاق بمثل هذه الأفكار.
الخبر الأخير في النشرة: أصدر مجلس الوزراء قرار قضى بتعيين المهندس جيلاني محمد جيلاني محمد أحمد مديرا عاما لهيئة الموانئ البحرية. وقال القرار إن الاختيار تم بناء على توصية لجنة اختيار شاغلي الوظائف ورؤساء الوحدات. وكان مجتمع البحر الأحمر وعمال الموانئ البحرية قد نظموا احتجاجات رافضين طرح وظيفة مدير الموانئ للتقديم العام باعتبارها حق حصري لسكان المنطقة. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساند السودان.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا المحامي والخبير القانوني المعيص حضرة لتسليط الضوء حول الدستور الانتقالي الذي وقع عليه أطراف ميثاق التأسيس في نيروبي يوم الثلاثاء. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مساء الخير أستاذ أمين، تحية لك ولمستمعي إذاعة دبنجا. بالنسبة للدستور اللي هو تم دياسته أمس في نيروبي، هو حقيقة إذا تمت قراءة الدستور يعني الذي يعني تم توقيع عليه في نيروبي، هو ليس بجديد. يعني لو أخذته في مجمله هو لا يختلف كثيرا عن كل الدساتير المقترحة من المجموعات السودانية المختلفة من أيام التجمع الوطني الديمقراطي. ربما هو خلاف في بعض المصطلحات، لكن حتى إذا أردنا أن نتحدث عن علمانية الدولة هي ليس شيء جديد. يعني هو طرح هذا المصطلح قبل ذلك، وعلمانية الدولة ممكن هي تعني نفسها مدنية الدولة. هو كما ذكرت لك خلاف بتاع مصطلحات يعني. وإحنا حقيقة فيما يتعلق بأنه يعني من أبرز الأشياء أنه ما تمت قراءته في وصيغة الدستور بتاع نيروبي، اللي هو ربط الوحدة الطوعية لكل الشعوب السودانية. إذا لم يتم إغرار علمانية الدولة يكون للشعوب السودانية الحق في تقرير المصير. يلاحظ أيضا أنه تمت إضافة إقليم جديد اللي هي 8 أقاليم، إقليم الفونج. بالإضافة يعني زمانك في السابق كانت هي 6 أقاليم، إقليم الشمالي، إقليم الشرقي، إقليم الغربي، الأوسط، جنوبي الخرطوم. الآن دي إضافات جديدة. هو الإضاءات الأساسية التي يمكن أن نتحدث فيها إنه هو ليس من الصعب إنك تكتب دستور أو تكتب مجموعة من المبادئ الدستورية، لكن هو السؤال هذه مجموعة من السودانيين ولهم الحق أن ينظروا إلى مستقبل بلدهم ووطنهم، لكن مثل هذا الأمر يجب أن يكون هنالك إجماع لكل السودانيين أن يجلسوا حول مائدة مستديرة ليغرروا في مصير وطنهم بالكيفية التي يمكن أن تحقق الوحدة بين هذه الشعوب أو المكونات التي كونت هذا السودان. نحن فعلا بلد به تنوع، به مجموعات قبلية، بها مجموعات ثقافية مختلفة، لكن نحن نحتاج إلى ما يجمعنا لا إلى ما يفرقنا. حقيقة الأوضاع بعد الحرب أفرزت واقع جديد، أفرزت خطاب كراهية، أفرزت خطاب جاوي، نحتاج إلى ما يجمعنا. الدساتير عندما تكتب يجب أن يكون هنالك إجماع. حقيقة نحن نحتاج إلى تفكير خارج الصندوق، نحتاج أن نخرج من فكرة الوصاية التي يعني فرضتها بعض المجموعات السياسية مثل أهل الإسلام السياسي اللي كان يمثل المؤتمر الوطني، حاول أن يفرض الهوية العربية الإسلامية، لأنه عندما نقارن بينه وبين التعديلات التي أجريت أخيرا في حكومة الأمر الواقع في بورسودان فيما سمي بالوثيقة الدستورية، نجد هذه المجموعة تحاول أن تفرض الثقافة العربية الإسلامية، رغم أنه يوجد تنوع. أنت في بلد متنوع، الآن تحتاج إلى ما يجمع هؤلاء الشعوب السودانية إن صحت هذه التسمية. لكن نحن بلد متنوع به أكثر من 286 مجموعة قبلية وثقافية مختلفة، نحن نريد أن نجمع هذا الأمر. ربما نجد كل الدساتير حتى دستور 2005 أشار إلى هذه المجموعات وأشار إلى هذا التنوع. نحن الآن حقيقة في صراع ما بين مجموعتين، كل مجموعة تريد أن تحدد مسارا للدستور القادم. أنا أعتقد هذا الأمر فيما يتعلق بتقرير المصير، فيما يتعلق بهذا التنوع، لا يمكن أن تحدده مجموعة من المواطنين السودانيين. هذا الأمر يجب أن يجلس الجميع ليحددوا هذا الأمر، لأنه لا يمكن مجموعة مهما يعني غلت أو كسرت أن تحدد وتطلب تغيير مصير. نحن دولة ذات سيادة تم استغلالها منذ عام 56، نحتاج إلى ما يجمعنا كسودانيين. لا يوجد ما يمنع أنه كل كيان ثقافي جهوي أن تكون له ثقافته المحددة، أن تكون له حكم لا مركزي لا إقليمي يحكم نفسه بنفسه بدون فرض أو وصاية من المركز. هذه أشياء متفق عليها، ولكن لا ترغى إلى أنك تصل إلى تقرير المصير إذا لم يتم تطبيق العلمانية، لأنه حتى مبدأ العلمانية هنالك تفسيرات عديدة، لأنه هنالك من يرى أنه الدولة المدنية هي تعني الدولة العلمانية. لكن للأسف الشديد نحن وقعنا في صراع مصطلحات، لأن الإسلامويين للأسف الشديد وضعوا كل السودان تحت صراع مصطلحات لا قيمة لها ولا معنى لها، لأن هذا السودان كان يتعايش بوجود كل هذه المكونات الثقافية بدون فرض أو وصاية على أحد. وبالتالي أنا أعتقد من السابق لأوانه أنه الدخول في هذه المسميات، هذا من ناحية. من ناحية أخرى
كلامك شنو أستاذ المعيس حضرة حول نظام الأقاليم الثمانية الذي ورد في الدستور؟
أنا أعتقد نظام الأقاليم الثمانية للسودان أيضا هو أمر يحتاج إلى دراسة وإلى تفكيك أكثر، لأنه ربما إذا الأمر يحتاج إلى، إذا نظرنا الأمر أنه يتعلق بالإدارة يحتاج إلى نقاش أكثر. ربما نحتاج إلى أقاليم أكثر من الثمانية، ربما نحتاج إلى أقل، لأنه أنت الآن في فترة تريد أن تبني دولة، تريد أن تغلل من المصاريف الإدارية، تريد أن تغلل النفقات الغير مطلوبة. وربما يكون نظام الأقاليم الثمانية نظام فيه يعني تكلفة مالية عالية لن تتحملها الدولة في هذه المرحلة القادمة. المرحلة القادمة نحن نحتاج إلى إيقاف الحرب ابتداء، إلى الجلوس معا كلنا في مائدة مستديرة لنناقش ماذا نريد، بحيث أنه لا يكون هنالك صراع جهوي أو غبلي، لا سيما أنه هذه الحرب كما ذكرت لك أفرزت أشياء تحتاج مننا قبل أن ندخل في صياغة الدستور أن نزيل هذه الظلامات لندخل في كتاب الدستور بروح جديدة بطريقة أفضل.
طيب إذا جينا تكلمنا عن المبادئ فوق الدستورية، رأيك شنو فيها؟
أنا أعتقد هي المشكلة ليست أنك تضمن هذه المبادئ وتسميها مبادئ فوق الدستورية أو دستورية. الواقع الآن نحن نحتاج كسودانيين لنجلس معا نزيل الغبن الذي حدث بعد هذه الحرب أو الحروب العديدة الكثيرة، لنتصافى أولا لنكتب دستورا يعبر عننا جميعا، يعبر عن كل هذه المجموعات الثقافية والجهوية والغولية. يعني كلنا نريد أن نرى وجوهنا في هذا الدستور.
هل عندك ملاحظات أخرى من وجهة نظرك كخبير قانوني؟
ملاحظات عليه أنه حوى تفصيلات عديدة ليس محلها الدستور، يجب هذه أن تكون محلها القوانين الأخرى الخاصة. يعني مثلا هو يتحدث عن سلطات، هو بيتكلم عن مجلس تشريعي ومجلس الأقاليم. هي الفكرة جيدة، لكن واضح من الصياغة فيما يتعلق بالمجلس التشريعي ومجلس الأقاليم سوف يكون هنالك تعارض واضح بين اختصاصات المجلسين، وده ربما يؤدي إلى نزاعات. ده من ناحية. من ناحية أخرى أيضا تحدث عن منح سلطات للمحاكم الأدنى فيما يتعلق بالنزاعات الدستورية. لا يمكن المحكمة الأدنى يعني تكون عندها الخبرة الكافية عشان تفصل في نزاع دستوري أو أنه هذا النص دستوري أو غير دستوري. يعني دائما النزاعات فيما يتعلق بدستورية أي قانون أو أي قرار يجب أن تمنح إلى محكمة أعلى ذات خبرة وهي المحكمة الدستورية. فهذه التفاصيل العديدة في الدستور ربما تجعل الدستور غير مرن ودستور مليء بالغنابل الموغوطة التي سوف تنفجر في أي لحظة عند تفسيره. وبالتالي الدستور يجب أن يحوي على مبادئ عامة مجردة، أما التفاصيل تترك للقوانين التي تنظم هذا الأمر. ولكن هذا الدستور حوى مزيد من التفاصيل أنا أعتقد ليس محلها الدستور، وإنما محلها القوانين الأخرى التي تصدر تبعا للدستور. أيضا من الملاحظات أنا أفتكرها يعني غير جيدة فصل الهويات الثقافية عن الدولة. أنا أعتقد نحن كسودانيين إذا فعلا نريد أن نحقق حكم فيه استقرار، لماذا نفصل هذه الهويات عن الدولة؟ لأن هذه الهويات في كردفان، في جبال النوبة، في دارفور، في الشمالية، هي أصبحت مكون أساسي للشخصية السودانية. لماذا نريد أن نفصلها؟ هذه المكونات كلها يجب أن تجمع في بوتقة واحدة، كل يعبر عن ثقافته وهويته، ولكن لا نريد أن نفصلها. لماذا نتحدث عن فصل؟ لا، نحن نريد أن نجمع هذه الهويات لتعبر عن الدولة السودانية، لتعبر عن المواطن السوداني كما كان في السابق. يعني قبل 30 يونيو احنا أصلا لم تكن لدينا مشكلة هويات أو هوية سودانية، كان هذا كل الخليط السوداني الجميل يعبر عننا كشخصية سودانية. ولماذا الآن نريد أن نفصله؟ لا، أنا أفتكر ده من الأشياء السالبة في الدستور. نحن نريد أن لا نفصل هذه الهوية، بل نريد أن نجمعها وتعبر كلها عن الشخصية السودانية وعن المواطن السوداني وعن الشعوب السودانية.
شكرا لك المحامي والخبير القانوني المعيص حضرة على التوضيحات والتعليق على الدستور الانتقالي للتحالف التأسيسي، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. موضوعاتنا الرئيسية لليوم اللي اخترنا لكم هي النداء الوجه رئيس وزراء الفترة الانتقالية دكتور عبدالله حمدوك من أجل السلام في السودان وملامح هذا النداء.
الاتفاق على آليات مراقبة فعالة لوقف إطلاق النار بما في ذلك نشر بعثة سلام إقليمية ودولية.
ولدينا ما عن المؤتمر الصحفي لتحالف السودان التأسيسي بنيروبي بخصوص الدستور الذي تم التوقيع عليه حديثا من قبل أطراف هذا التحالف.
الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان يعني استخدمت الدين لتفرق بين الناس.
وبرضو استضفنا الأستاذ معيز حضرة عشان يعلق لنا على دستور السودان الجديد وأهم الحاجات الوردت فيه.
وعلمانات الدولة ممكن هي تعني نفسها مدنية الدولة، هو كما ذكرت لك خلاف بتاع مصطلحات يعني.
فأهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أهلا بكم مرة أخرى في جولة السودان اليوم. أطلق رئيس تحالف صمود الدكتور عبدالله حمدوك نداء أطلق عليه نداء السلام في السودان الذي تم بثه عبر مختلف الوسائط منذ يوم أمس. في الدقائق التالية نستمع لتسجيل قصير لبعض مما جاء في هذا النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب السوداني العظيم، الأشقاء في الأسرة الإقليمية والدولية، يعاني شعبنا الويلات جراء تقاتل أطراف الحرب وسط المدنيين الذين يعانون الأمرين من جحيم الغزائف والبراميل المتفجرة التي لا تعرف ولا تفرق بين مدني وعسكري، والعنف الجنسي الواسع وتجنيد الأطفال والكوليرا وحمى الضنك وغيرها من الأوبئة. حرب نتج عنها اطلع أكثر من 12 مليون من نازح ولاجئ، وضعف هذا العدد يعانون من أزمة جوع حادة، فيما يحتاج حوالي 26 مليون إنسان إلى مساعدات إنسانية عاجلة. يضاف إلى ذلك الانهيار التام للخدمات الصحية والتعليمية وتدمير البنى التحتية ووسائل الإنتاج ووسائل كسب العيش، حقائق صادمة صنفتها الهيئات الدولية كأكبر كارثة إنسانية في عالمنا المعاصر. تؤكد حقائق التاريخ السوداني ومعطيات الواقع أنه لا حل عسكري لهذا الصراع مهما تطاول الأمد، وإن الخيار الوحيد لوضع لمعاناة شعبنا والحفاظ على وحدة البلاد ومقدراتها هو الإنهاء الفوري للحرب والاتفاق على مشروع وطني جديد يؤسس لنظام مدني ديمقراطي يقوم على المواطنة بلا تمييز، وفي نظام وفق نظام فدرالي حقيقي وجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد. لكل ما تقدم فإني أتوجه إليكم بهذا النداء لإيقاف النزيف في بلادنا ووضع أسس متينة تخاطب جذور الأزمات مما يجعل هذه الحرب آخر الحروب السودان، وفق الخطوات التالية: أولا، ندعو إلى عقد اجتماع مشترك عاجل بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بحضور قائدي القوات المسلحة والدعم السريع وقائد الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وقائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور والقوى المدنية الديمقراطية، وذلك للاتفاق على الآتي: 1. توصل إلى هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. 2. اتخاذ حزمة إجراءات لبناء الثقة وتهيئة المناخ لإنهاء الحرب تتضمن الاتفاق على آليات مراقبة فعالة لوقف إطلاق النار بما في ذلك نشر بعثة سلام إقليمية ودولية، فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر حدود السودان وداخل المناطق المتأثرة، ضمان حرية الحركة للمدنيين في كافة أرجاء السودان، الاتفاق على إنشاء مناطق آمنة خالية من الأنشطة العسكرية توفر بيئة مناسبة للعيش الكريم، وقف التصعيد الإعلامي بين الأطراف المتنازعة، إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين. 3. مناشدة كافة الأطراف الإقليمية والدولية للامتناع عن أي فعل يطيل أمد النزاع بما في ذلك فرض حظر شامل على توريد السلاح لكافة أطراف النزاع وضمان تجفيف موارد تمويل الحرب. 4. الدعوة لمؤتمر للمانحين الدوليين لسد فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية التي حددتها خطة الاستجابة الأممية. 5. إطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية يقودها السودانيون تهدف إلى إيجاد حل سلمي يخاطب جذور الأزمة عبر ثلاث مسارات متزامنة ومتكاملة تشمل المسار الإنساني ويعنى بإيصال المساعدات وحماية المدنيين، مسار وقف إطلاق النار للاتفاق على وقف إطلاق النار وفق الترتيبات الأمنية الدائمة تبنى على اتفاق جدة، المسار السياسي إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلاما مستداما في البلاد. 2. النتائج المرجوة من العملية السلمية، نعمل أن تفضي هذه العملية إلى وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل، ترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض واستعادة مسار ثورة ديسمبر في الانتقال المدني الديمقراطي، إعادة بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة مهنية وقومية بعيدة عن السياسة والاقتصاد، إرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا، تشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة تقود البلاد حتى الانتخابات، تصفية آثار الحرب وإعادة إعمار السودان.
عقد تحالف السودان التأسيسي مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الكينية نيروبي مساء أمس الثلاثاء حول دستور السودان الجديد المؤقت الذي تم التوقيع عليه من قبل الأطراف المشكلة للتحالف. اخترنا لكم في جولة السودان اليوم كلمة عمار أموم دلدوم القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو، نتحدث عن أهم الملامح الخاصة بالدستور.
بعد التحية لكل الرفاق في المنصة ورؤساء رؤساء الأحزاب. نقول تأتي أهمية هذا التحالف من كون أن السودان الجديد وفي سعيها لإنهاء الحروب المتكررة في السودان اعتمدت على مخاطبة الجذور التاريخية الكامنة للمشكلة السودانية. 70 عاما من عمر الاستقلال الزائف، الحكومات التي تعاقبت على الحكم في السودان يعني ورثت حروب أهلية طاحنة، قتل ممنهج، تهميش عمد، وجيل بعد جيل بدل من ما تورث الاستقرار والازدهار والسلام. كل تلك الحروب خلال 70 عاما كانت حروب عبثية، ذلك في غياب مشروع وطني جامع. لذلك نحن أتينا وتواثقنا على تأسيس تحالف عبره يمكن أن نبني سودان جديد. والميثاق التأسيسي الذي وقعناه قبل 3 أيام أبرز المبادئ العامة فيها هي الوحدة الطوعية، لأن طبيعة الأشياء في الأشياء فالوحدة يجب أن تكون طوعية. وأيضا في هذه الوثيقة اتفقنا على أن الشعب السوداني هو مصدر السلطات. لم يكن الشعب السوداني مصدرا للسلطات في يوم من الأيام، وبناء دولة علمانية دستورية ديمقراطية لا مركزية قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، تعترف بالتنوع وحسن إدارته، وتكون العلمانية مبدأ فوق دستوري. هنا أنا داير أقول يعني حكومة بورسودان أو الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان يعني استخدمت الدين لتفرق بين الناس. ونحن في التحالف وفي الميثاق وكذلك في كونستيتوتيف تشارتر اللي هو الدستور، بنينا العلمانية كنظام للحكم. العلمانية ليس كفرا ولا إلحاد ولا شرك ولا ضد الدين ولا بديل للدين. الأنظمة العلمانية هي الأنظمة الوحيدة التي لا تفرق بين الناس أو بين مواطنيها على أساس دين، وهي التي أيضا تفرق بين الحق وبين التصورات العقائدية الخاصة في توفير الخير العام لشعوبها. وأيضا الأنظمة العلمانية هي التي تفرق بين الدين كشأن خاص وبين الدولة كشأن عام ملك لنا جميعا، وهي التي تبني مبادئ العدالة على الحقوق وليس على تصورات عقائدية لمجموعات دينية خاصة. فهذه هي الأنظمة العلمانية. لذلك نحن اخترنا العلمانية، ويكون الدين شأن خاص، المسيحية شأن خاص للمسيحيين، والدين الإسلامي شأن خاص للمسلمين، أما الدولة فهي ملك لنا جميعا. لذلك أيضا اتفقنا على أن لا يكون هناك أي حزب قائم على أساس دين لهذه المبادئ التي ذكرناها. والتعليم يجب أن يعكس التنوع التي هبانا بها الله في السودان، تنوع تاريخي وتنوع معاصر، ونحسن إدارته. وهذا يتطلب أن نبني المؤسسات التي من خلالها يمكن إدارة ذلك التنوع. لكن ماذا يحدث إذا فشلنا في إقرار العلمانية في الدستور الدائم؟ إذن هنا للشعوب السودانية الحق في ممارسة حق تقرير المصير كحق ديمقراطي أصيل وحق إنساني.
كان هذا عمار أموم دلدوم القيادي بالحركة الشعبية متحدثا حول الدستور ومبدأ تقرير المصير. لحظات ونعود.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
مرحبا بكم أعزائي في الجزء الأخير من جولة السودان اليوم. نستضيف في هذا الجزء الأستاذ معز حضرة المحامي الذي تحدث إليه الزميل أمير رمضان حول رأيه في دستور السودان الجديد وبتحديد مسألة العلمانية ومبدأ تقرير المصير في هذه الجزئية.
مساء الخير أستاذ أمين، تحية لك ولمستمعي إذاعة دبنجا. بالنسبة للدستور اللي هو تم دياسته أمس في نيروبي، هو حقيقة إذا تمت قراءة الدستور يعني الذي يعني تم توقيع عليه في نيروبي، هو ليس بجديد. يعني لو أخذته في مجمله هو لا يختلف كثيرا عن كل الدساتير المقترحة من المجموعات السودانية المختلفة من أيام التجمع الوطني الديمقراطي. ربما هو خلاف في 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 بعض المصطلحات، لكن حتى إذا أردنا أن نتحدث عن علمانية الدولة هي ليس شيء جديد، يعني وطرح هذا المصطلح قبل ذلك. علمانية الدولة ممكن هي تعني نفسها مدنية الدولة، هو كما ذكرت لك خلاف بتاع مصطلحات يعني. وإحنا حقيقة فيما يتعلق بأنه يعني من أبرز الأشياء أنه ما تمت قراءته في وصيغة الدستور بتاع نيروبي، اللي هو ربط الوحدة الطوعية لكل الشعوب السودانية. إذا لم يتم إغرار علمانية الدولة يكون للشعوب السودانية الحق في تقرير المصير. يلاحظ أيضا أنه تمت إضافة إقليم جديد اللي هي 8 أغاليم، إقليم الفونج. بالإضافة يعني زمانك في السابق كانت هي 6 أغاليم: إقليم الشمالي، إقليم الشرقي، إقليم الغربي، الأوسط، جنوبي الخرطوم. الآن دي إضافات جديدة. هو الإضاءات الأساسية التي يمكن أن نتحدث فيها إنه هو ليس من الصعب إنك تكتب دستور أو تكتب مجموعة من المبادئ الدستورية، لكن هو السؤال: هذه مجموعة من السودانيين ولهم الحق أن ينظروا إلى مستقبل بلدهم ووطنهم، لكن مثل هذا الأمر يجب أن يكون هنالك إجماع لكل السودانيين أن يجلسوا حول مائدة مستديرة ليغرروا في مصير وطنهم بالكيفية التي يمكن أن تحقق الوحدة بين هذه الشعوب أو المكونات التي كونت هذا السودان. نحن فعلا بلد به تنوع، به مجموعات قبلية، بها مجموعات ثقافية مختلفة، لكن نحن نحتاج إلى ما يجمعنا لا إلى ما يفرقنا. حقيقة الأوضاع بعد الحرب أفرزت واقع جديد، أفرزت خطاب كراهية، أفرزت خطاب جاوي. نحتاج إلى ما يجمعنا. الدساتير عندما تكتب يجب أن يكون هنالك إجماع. حقيقة نحن نحتاج إلى تفكير خارج الصندوق. نحتاج أن نخرج من فكرة الوصاية التي يعني فرضتها بعض المجموعات السياسية مثل أهل الإسلام السياسي اللي كان يمثل المؤتمر الوطني، حاول أن يفرض الهوية العربية الإسلامية، لأنه عندما نقارن بينه وبين التعديلات التي أجريت أخيرا في حكومة الأمر الواقع في بورسودان فيما سمي بالوثيقة الدستورية، نجد هذه المجموعة تحاول أن تفرض الثقافة العربية الإسلامية، رغم أنه يوجد تنوع. أنت في بلد متنوع، الآن تحتاج إلى ما يجمع هؤلاء الشعوب السودانية إن صحت هذه التسمية. لكن نحن بلد متنوع بأكثر من 286 مجموعة قبلية وثقافية مختلفة. نحن نريد أن نجمع هذا الأمر. ربما نجد كل الدساتير حتى دستور 2005 أشار إلى هذه المجموعات وأشار إلى هذا التنوع. نحن الآن حقيقة في صراع ما بين مجموعتين، كل مجموعة تريد أن تحدد مسارا للدستور القادم. أنا أعتقد هذا الأمر فيما يتعلق بتقرير المصير، فيما يتعلق بهذا التنوع، لا يمكن أن تحدده مجموعة من المواطنين السودانيين. هذا الأمر يجب أن يجلس الجميع ليحددوا هذا الأمر، لأنه لا يمكن مجموعة مهما يعني غلت أو كسرت أن تحدد وتطلب تقرير مصير. نحن دولة ذات سيادة تم استغلالها منذ عام 56، نحتاج إلى ما يجمعنا كسودانيين. لا يوجد ما يمنع أنه كل كيان ثقافي جهوي أن تكون له ثقافته المحددة، أن تكون له حكم لا مركزي لا إقليمي، يحكم نفسه بنفسه بدون فرض أو وصاية من المركز. هذه أشياء متفق عليها.
بحديث الأستاذ مويس حضرة نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناه لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد ظهر الغد، لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب. عيب هذا الوطن. لحمي أكتافكم من خيره والله، وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والليلة حيقدم لنا نصايحه وإرشاداته لأمراض القلب والشرايين، خاصة لمرض الضغط، وكيف يقدر يتعامل مريض الضغط مع شهر رمضان المبارك. أهلا ومرحبا بك. يعني ممكن تعرف لنا مرض الضغط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني برحب بكم مرة تانية بأهلنا في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي معسكرات اللجوء والنزوح وبالسودان بصفة عامة. تعرف لي مرض الضغط؟ مرض الضغط اختبار ضغط الدم أكثر من المعدل الطبيعي حسب العمر، لأنه أساسا أي زول عنده ضغط محدد، لما الضغط ده يزيد ممكن نقول زول عنده ارتفاع في ضغط الدم.
ومسبباته شنو؟
والله يا أخي هو 80% من ارتفاع ضغط الدم هو أسباب وراثية، يعني دائما بيكون الزول ورثه من أبوه من جده من أمه كده. دائما في أسباب تانية زي أمراض الكلى، هنا مرض الكلى من أكثر الحاجات اللي بتؤدي إلى مرض الضغط، وفي مرض السكري برضو، الواحد من رفع السكري ممكن يكون عنده ضغط، وفي بعض الأمراض ذات الهرمونات ذات الغدد تؤدي إلى زيادة في ضغط الدم. يعني
نعم، يعني دي 20%.
أيوة دي كل، أيوة دي 20%، لكن أكثر سبب بعد السبب الوراثي هو أمراض الكلى،
يعني دي اللي بسبب الضغط. مرض الضغط يعني هل مسموح له إنه يصوم رمضان؟ إذا صام 200 يصوم و200 يمتنع عن الصيام؟
والله طبعا علاقة الصيام بضغط الدم في علاقتين، يعني في أساسا المريض لو كان ضغطه منتظم وبتناول علاجات في زمنه، في الحالة دي ممكن يصوم يعني بذات الضغط، لأنه قابلية إنه يكون في المضاعفات بتكون أقل. لكن لو كان ضغطه ما منتظم وهو ما قاعد يستخدم علاج في زمن مناسب وكذا، نحن بننصح إنه ما يصوم إلا بعد ما يستشير الدكتور. الحاجة الثانية، أحيانا طبعا زمان كان الأدوية ممكن الواحد بأخذها مرتين أو ثلاثة أو أربع مرات في اليوم، وبالتالي دي بتكون صعبة جدا مع المريض إنه يصوم، يعني بالذات لو ضغطه ما منتظم ومدينه علاجات وبأخذها مثلا ثلاث مرات في اليوم، وبالتالي انا بنصحه انه ما يصوم، لانه بتكون صعب جدا انه ياخذ العلاج في الزمن. لكن الكويس انه مع التطور بتاع الطب انه يعني اغلبيه العلاجات الضغط ممكن تاخذ مره في اليوم او بالكثير مرتين في اليوم، وبالتالي يعني ما عندها مشكله يعني مع الصيام، يعني ما عندها مشكله مع الصيام.
والادويه بتاعته دي يعني ممكن يبلعها هو بعد الفطور وبعد السحور ولا كيف يعني؟
علينا اول حاجه بننصح انه اي مريض ضغط قبل ما يبدا الصيام لازم يقابل الدكتور، لان الدكتور بشوف امكانيه انه الدواء يغير له مثلا في الفطور وفي السهور ولا ما في امكانيه. لو في امكانيه بدك الدكتور هو بقرر كم مثلا باخذها مرتين في اليوم وقاس له الضغط ولقى ضغطه مثلا طبيعي، في الحاله دي الدكتور ممكن بدل مرتين في اليوم ممكن يقرر له انه مره في اليوم فقط وباي صيام.
نعم. طيب في يعني كلام هناك وحديث بيقول الصيام مفيد مع مريض الضغط، كيف يعني بيفيده يعني؟
والله يا اخي هو الصيام مفيد مع مريض الضغط، لان واحده من الحاجات اللي بتزيد من مرض الضغط يمكن ذات الاكل اللي فيه املاح كثيره، اللي فيه ملح كثير، والفي الدهون زي اللحم السمينه. الانسان لما يكون صايم دائما هو اكله بيكون منظم، والاكل لما يكون منظم يمكن دي واحده من العوامل اللي احنا ضغطنا احنا بننظم بها ضغط الدم. عشان كده مع الصيام اول حاجه تنظيم الاكل بيكون افضل، لانه الزول بيكون عنده وجبتين بس. وفي نفس الوقت في رمضان يعني الناس ما كانت تتناول املاح كثير، يعني اغلبيه يعني بتناول سكريات وبتناول السكريات والعصائر وكده، ودي يعني ما عندها مشكله كبيره مع مرض الضغط. عشان كده احنا نشوف انه الصيام افضل للمريض بتاع الضغط بالذات لو كان الضغط طبيعي.
نعم. طيب بتنصح المريض بتاع الضغط يعني هل في رياضه مثلا معينه ممكن يمارسها بعد الفطور؟
والله وطبعا الرياضه بصفه عموما كده مهمه لكل الامراض بتاعت الضغط يعني، لكن بدك الدرجه بتاعت الرياضه هي بتختلف من مريض لمريض. يعني مريض لو ضغط الدم بتاعه مثلا يعني زايد بسيط او عادي ما عنده مضاعفات، يعني احنا بننصحه انه يتريض. واكثر رياضه هي رياضه المشي يعني، يعني هو المشي اول يعني الحاجه في النص كده بين المشي وبين الجري يسميه الحروله.
نعم.
ما هو احنا بقول اساسا انت عشان الرياضه تكون ناشئه انت بتمشي لحد ما تعرق يعني، لكن الحكايه دي ما لكل الامراض ضغط، لانه احيانا مثلا في بعض المرضى بيكون الضغط اثر في القلب ومع المشي بيكون ضربات بتزيد ونفسه بقوم وكده. في الحاله دي احنا بننصحه انه ما يمارس الرياضه مثلا بتاعه المشي. ممكن الصلاه نوع من الرياضه، بتاع التراويح هي نوع من الرياضه ممكن يمارسها.
يعني في ناس بيكون عندهم ضغط وسكري في نفس الوقت، ده كيف يتعاملوا مع رمضان؟
المريض اللي عنده ضغط وسكري يختلف من المريض اللي عنده ضغط تراويح، لانه هو بيكون عنده مرضين، او ممكن الضغط يكون هو نتيجه للسكري، يعني السكر بتاعه لو ما كان منتظم والضغط بتاعه لو ما كان منتظم احنا ما بننصحه انه يصوم. لكن لو كان ضغط السكر بتاعه خفيف والضغط برضه خفيف، في الحاله دي هو ممكن يمشي للدكتور في البدايه يستشيره ويبدا الصيام، يبدا الصيام اليوم الاول اليوم الثاني وكده يشوف. لو لقى نفسه انه بتعب كثير ممكن يوقف الصيام، لانه مريض السكري مختلف، لانه مريض السكري يمكن بيجوع كثير، ده الفرق بينه وبين المريض بتاع الضغط. مريض السكري دائما بيكون داري ياكل، داري ياكل على طول وباطش، لانه بفقد، لانه بتبول كثير وبفقد سوائل. يعني مريض السكري داري يشرب وداري ياكل، عشان كده قلت لك
في نفس الوقت عنده ضغط.
ايوه في نفس الوقت عنده ضغط، عشان كده احنا في الحاله دي في غالبيه الاحوال بننصحهم انه ما يصوموا. لكن احنا ما بنقدر نقرر الا بعد ما يمشي يقيس السكر بتاعه ويقيس الضغط بتاعه والاعراض ذات الحاسه احنا قلنا هي موجوده ولا ما موجوده.
يعني الحاجه دي بتعتمد وفق تقرير الطبيب.
ايوه وفق تقرير الطبيب ووفق مقدرته ذاته هو على الصيام. يعني حتى لو جرب اليوم الاول والثاني ولقى نفسه انه ما قادر يستحمل، يعني مثلا بجوع كثير وباطش كثير وما قادر يستحمل، في الحاله طيب. طوالي بيجوز له يفطر.
طيب يا دكتور، في ناس عندهم ضغط وعندهم سكري وما بيمشوا قبل دكتور وبقوموا بصوموا يعني بدون ما يستشيروا دكتور، اعتبار انه يعني شهر رمضان ده شهر يعني شهر بتاع عباده وكده، وانه هم متعودوا عليه انه يصوموا والواحد ما بيقدر يفطر فيه حتى لو جاءوا مرض. يعني ده اللي بتنصحهم بشنو؟
والله اذا احنا بنعتبره انه هو بعرض نفسه لمخاطر، لانه انت كونه تكون انه يكون عندك ضغط ويكون عندك سكري وما تقابل الدكتور، وفينا الشريف انه يقول لك لا تلقوا بايديكم للتهلكه. يعني الواحد ما مفترض يلقى لايده للتهلكه، وفي خيارات ثانيه غير الصوم، يعني حتى ولو دار الصوم ممكن يزكي.
طيب كلمه اخيره، وبتنصح مريض الضغط يعني بتعامل مع رمضان يعني الحاجات المفيده له وياكل شنو ويتعامل كيف مع رمضان اذا هو صام؟ يعني
والله يا اخي في الختام انه انا بنصح انه المريض بتاع الضغط يعني في رمضان اول حاجه يقلل من الحاجات اللي بتضره اللي بتزيد له الضغط، زي الاملاح، الاكل اللي فيه الاملاح كثيره والحاجات اللي فيها زيوت كثيره، الدهون، القهوه، الشاي ممكن، لكن القهوه ممكن بتزيد الضغط، دي ممكن يقلل منها ولو قدر يوقفها بيكون افضل، لانه بعض مرات القهوه دي بقى حاجه الواحد بعض مرات فيها كيف وفيها ادمان، لو قلنا له وقفها طوالي ممكن يقوم بتعمل له مضاعفات ثانيه اكبر من المضاعفات اللي هو فيها وبتدخل في مشكله ثانيه. عشان كده احنا بنقول له يقلل منها بالتدريج. لو كان بيشرب مثلا ثلاثه فناجين مفترض يشرب فنجانين لمده اسبوع، بعد اسبوع بدا يشرب فنجان واحد، يكون خفيف ولو قدر هو يخليه بيكون افضل. والشيء الثاني برضه يتناول السوائل، لانه في رمضان طبعا هو بفقد ولازم يعني يتناول السوائل يعني بصوره مستمره، الا كان عنده امراض القلب، لانه امراض القلب بعض مرات ممكن السوائل بتاثر فيها يعني بتزيدها. لكن لو ما عنده امراض قلب وكده ممكن يتناول السوائل بصوره عاديه، والسكريات والشرب، شوربه عدس، اي شوربه طبعا، انا ما ادري نقول شوربه لانه ما عارفين امكانيات الناس وظروفهم، لكن شوربه عدس ممكن يكون كويسه، تر خضروات لانه فيها فيتامينات، وفيتامينات الجسم متايله، يمكن دي من الحاجات اللي هم متايله. وبدك الاكل العادي يعني يمكن دي كان نصيحتنا بتاعت الليله بالنسبه لمريض الضغط. لغايه ما نلقاكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكليه مستشفى لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لافاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا، وشكري برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. لحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه، بنقول لكم قيل وعافيه.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم، وطابت اوقاتكم بكل خير. مستمعي راديو دبنجا، اليكم عناوين الاخبار ليوم الاربعاء الموافق 5 مارس 2025. غرفة طوارئ معسكر أبو شوك تكشف عن مقتل 6 أشخاص جراء القصف المدفعي على المعسكر صباح اليوم. استهداف محطة أم دباكر الحرارية بمدينة ربك بمسيرات يؤدي لإظلام تام في الولاية. مقتل طفل وإصابة 5 آخرين جراء القصف المدفعي على الثورة الحارة الثانية بمحلية كرري. تعارف تأسيسي وقع على دستور ينص على علمانية الدولة وفترة تأسيسية لعشرة أعوام. عمار أمون، الدستور ينص على تقرير المصير في حال عدم إقرار العلمانية في الدستور الدائم. الدكتور نصر الدين عبد الباري، لا ندعم تقسيم السودان بل نطالب بالوحدة الطوعية. الدكتور نصر الدين عبد الباري، نعمل من خلال الدستور على تصحيح الخطأ بشأن تقديم السودان كدولة عربية. مبروك سليم، الدستور الانتقالي نص على علمانية الدولة وليس علمانية الفرد. الدكتور علاء نجد، الدستور الذي جرى التوقيع عليه في نيروبي يجرم الانقلابات العسكرية. المؤتمر الدولي للبحيرات العظمى يرفض تشكيل سلطة موازية ويرحب بخارطة الطريق. وزير الإعلام يشيد بالرفض الدولي لتشكيل حكومة موازية. القوات المسلحة تكشف عن إصابة 17 شخصا في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على الفاشر. شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بقتل 8 أشخاص وإصابة 46 آخرين جراء الهجوم على قرى أبو ديلك وأم غبيشة بشمال دارفور. البرهان يعلن مساندته للمبادرة المصرية العربية لإعمار غزة دون تهجير شعبها. البرهان يعلن استعداده لتنفيذ الوقف الفوري لإطلاق النار وفق شروط محددة. ترحيب واسع بمبادرة تشغيل مستشفى معسكر زمزم بالفاشر. انحسار معدل الإصابة بالكوليرا في النيل الأبيض من 500 حالة إلى 38 إصابة فقط. لجان مقاومة الديوم الشرقية في الخرطوم تكشف عن إصابة 15 شخصا ونهب واسع للأحياء أمس. اللجنة العليا للعملة تبحث توسيع دائرة انتشار العملة الجديدة وإدخال الولايات التي لم تتم فيها عملية الاستبدال. استئناف شحن الغاز من مصفات الجيلي بعد اكتمال عدد من عمليات الصيانة. انخفاض أسعار السلع في الأبيض وسعر جوار البلح ينخفض من 320 ألف إلى 240 ألف جنيه. تصاعد حدة التوتر في جنوب السودان إثر احتجاز نائب رئيس هيئة الأركان. بهذا تنتهي عناوين الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على حسن المتابعة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.